الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالتوبة سبب لصلاح الذرية، وضح هذا. التوبة سبب صلاح الذرية، وهي مما يتوسل به بين يدي الله تعالى لحصول هذا الصلاح. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه الآية الكريمة تبين أن مرحلة تمام النضج واكتمال العقل عند الإنسان المسلم السوي عند بلوغ سن 40، وتمثل في حياة هذا الإنسان دخول مرحلة جديدة تختلف عما سبقها، فهي مرحلة التبصر والاعتبار والتفكر فيما مضى وفيما سيأتي. وقبل هذه المرحلة يكون غالب تفكير المرء فيها يتصل بذاته، حيث القوة وفتوة الشباب. أما بعد دخولها في 40 فإن التفكير يغلب عليه طابع المسؤولية تجاه الآخرين من والدين وأسرة وذرية، فيذكر الإنسان نعم الله عليه وعلى والديه مع الاهتمام بصلاح الذرية وتوديع حياة العبث واللهو، مع الميل إلى التفكير الإيجابي الجاد والتوبة إلى الله تعالى وإسلام الوجه له سبحانه. كل ذلك وسواه من سمات مرحلة 40 سنة حين يبلغها الإنسان المسلم السوي. وفي قول الله تعالى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، بيان لأحد معالم الهدي القرآني في التربية والبناء للفرد المسلم ولذريته. إن صلاح الذرية مطلب كل إنسان صالح وكل مجتمع صالح وكل أمة صالحة. والغاية من التربية الإسلامية هي إيجاد الإنسان الصالح ليكون نواة المجتمع الصالح الذي يعرف الله تعالى فيعبده ولا يشرك به شيئا. ولا تصلح المجتمعات والأمم إلا بصلاح الأفراد، والأمم الجادة دائمة التفكير في إعداد مناهج تربوية تراها صالحة لبناء أفرادها بناء يدل على أصول هذه التربية ووسائله، ويتحمي هذه المناهج بكل قوة وتيسر لها كل سبل الحماية الممكنة حتى لا تخترق من طرف مناهج أخرى لأمم أخرى، وحتى لا يصبح أبناؤها عبيدا لتلك المناهج الأخرى. فالمعركة بين أمم الأرض اليوم لا تخرج عن كونها معركة تربية ومنهج لهذه التربية، وعن طريق التبعية لمنهج ما من هذه المناهج يتم استعباد التابعين للمنهج واقعيا وعمليا. وإن أنكر هؤلاء التابعون نظريا وكلاميا هذه التبعية، ولا توجد أمة تملك بين يديها منهجا تربويا قويا صالحا يستمد أصول منهجيته من مصدر رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إلا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي يتميز بخصائص الربانية والرحمة والخيرية والإنسانية والواقعية والوسطية والمرونة والاعتدال والوضوح والشمول والكمال والتمام والعالمية والبقاء والاستيعاب والجمع بين المرونة والثبات، وهذه كلها وسواها كثير من خصائص المنهج التربوي في دين الإسلام العظيم. إن القرآن المجيد يبين بكل جلاء ووضوح أن صلاح الذرية يطلب من الله تعالى، فهو سبحانه الذي يملك ذلك ولا يملكه غيره، بنص قوله سبحانه: وأصلح لي في ذريتي. وينبغي أن يعلم أن الدعاء بصلاح الذرية يكون مع أو بعد بذل الأسباب المعينة على هذا الصلاح، فالدعاء واحد هذه الأسباب. وحقيقة أن صلاح الذرية بيد الله وحده معلم قرآني خالد ينبغي أن يعيه الآباء والأمهات وهم يؤدون دورهم في تربية أبنائهم. فبعض الآباء والأمهات يظن أنه يملك صلاح أبنائه أو صلاح أحدهم، فيتعسف في ذلك ويشتط في هذه التربية، ويريد أن يكون هؤلاء الأبناء نسخة مكررة منه أو من أحد أفراد العائلة، أو نسخة مكررة من العالم الفلاني أو من الصديق المتفوق في مداركه المتقدم في حياته علميا وأخلاقيا وماديا. وإذا ما كان الأمر الواقع غير ذلك، فإن الأب يقيم الدنيا ويقعدها غضبا، وتجده يقول: لماذا لم يكن ابني مثل ابن فلان، مع أني وفرت كل شيء متاح. كما أنه يقيم الدنيا ويقعدها تهديدا ودعاء على نفسه وعلى ابني أو أبنائه، ونسي هذا الأب المسكين أن الأمر كله ظاهرا وباطنا، عادلا وآدلا، بيد الله عز وجل وحده. فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل إنسان ميسر لما خلق له. وعلى ذلك فإن حياة أبنائنا ونصيبهم في هذه الحياة هو من قدر الله الغالب، ونحن الآباء لا نملك من ذلك شيئا، ودورنا هو دور بذل الأسباب الممكنة تربية وتوجيها، والنتائج بيد الله وحده. وعلى ذلك فقد تكون هذه النتائج في مستوى ما بذل من هذه الأسباب أو أقل أو أكثر. والقرآن الكريم يبين أن صلاح الذرية يستمد من الله تعالى بدعائه بتحقيق هذا الصلاح، والتوسل إليه بالتوبة إليه سبحانه، وإسلام الوجه له تعالى. وذلك يدل على خاصية المنهج الإسلامي الرشيد السديد في التربية والتوجيه والبناء. فالعلاقة بين الأب وأبنائه ليست علاقة يتسلط فيها الأب على أبنائه فيجبرهم على ما يكرهونه مما لا يحرمه شرع الله الخالد، ولكنها علاقة يؤدي فيها كل واحد من الأب وأبنائه دوره المنوط به طاعة لله وعبودية له جل جلاله. وتلك هي خاصية العلاقة بين أفراد البيت المسلم. ومن هنا فإن هدي القرآن العظيم يبين أن صلاح الأبوين وخاصة الأب مهم جدا في حصول صلاح الذرية، وأن التوبة إلى الله وإسلام الوجه لله من الأسباب الرئيسة التي يستعان بها على طلب صلاح الذرية من الله تعالى، وأنهما من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها بين يدي الله سبحانه طلبا لهذا الصلاح. ومن خلال هذا يمكننا أن نستشف توجيهات الهدي القرآني في هذا المعلم القرآني الكريم، ومن ذلك أهمية القدوة في التربية. وهذا يفهم من قوله تعالى: إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالذرية التي ترى أباها تائبا لخالقه مسلما وجهه له جل جلاله، فإنها بناء على هذه التوبة وهذا الإسلام لا ترى في شخصية أبيها إلا الاستقامة والطاعة لله تعالى. فهو بذلك أب لا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا، ومع ذلك محب لذريته، قريب منها، حريص على مصلحتها في فهم وعقل وتوازن، في غير عنف أو جفوة أو غلظة. وما طلب من الله تعالى صلاح ذريته إلا أب صالح. ما طلب من الله تعالى صلاح ذريته إلا أب صالح، وذلك أن طلب هذا الصلاح مما تهفو إليه النفوس الكبيرة وتسمو إلى عليائه الهمم العالية، والدعاء مظهر من مظاهر العبودية لله سبحانه، بل هو العبادة بنص قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وبنص قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحديث حسن. وكم يكون الدعاء جميلا حسنا مقبولا حين يتوسل الداعي إلى الله تعالى بما يحب ويرضى أن يتوسل به إليه سبحانه. وفي الآية الكريمة: توسل الأب الداعي بصلاح ذريته إلى ربه بتأكيد توبته إليه وإسلام الوجه له، وهذا دليل على أن حصولهما من الأب يوصل إلى حصول صلاح الذرية. وقدمت التوبة في الذكر لأنها هي بداية الطريق لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وهذا المنهج القرآني العظيم يدل المسلمين على الطريق الموصل إلى صلاح الذرية، هو طريق التوبة وإسلام الوجه لله تعالى. ولا يتوب إلى الله توبة نصوح ويسلم وجهه إليه سبحانه إلا من خافه واتقاه. وعلى ذلك فإن التقي مبشر من الله تعالى بأن يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسرا في أمره كله، في نفسه وزوجه وذرياته وعمله وعلمه وكسبه وحاله كله، ظاهرا وباطنا، عاجلا وآجلا. فما استعين على صلاح الذرية بأحسن من تقوى الله تعالى والتوبة إليه وإسلام الوجه له تعالى. والحق أن التوبة لله تعالى وإسلام الوجه له سبحانه تلزمان المسلم في كل أحواله، وليس في حال طلب صلاح الذرية فحسب. وهذا يدل على مدى التلازم في العلاقة بين القيم الإيمانية وبين حركة الحياة بكل أحوالها وأشكالها الظاهرة والباطنة. والقرآن المجيد يؤكد هذه العلاقة في هذه الآية وفي آيات أخرى كثيرة. وفي المقابل فإن التلازم في العلاقة قائم بين الانحراف عن هذه القيم وبين حركة الحياة فيما شاهده الناس ويشاهدونه من أحوال هذه الحياة وأشكالها الظاهرة والباطنة التي تبين خطر الانحراف عن القيم الإيمانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها هي الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله تعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. وهذه المعاني قد أدركها ويظل يدركها كل من له قلب حي بالإيمان أو ألقى السمع وهو شهيد، وكل مسلم فطن يعرف مداخل نفسه ويحس بأثر ما كسبه وما عملته يداه، ويجد صداه وأثره ماثلا في حياته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد أسلافنا الصالحين حين قال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي، أي أنه يجد أثر هذه المعصية في أخلاق وسلوك زوجته صعوبة وضيقا ومخالفة، كما يجد أثر ذلك في دابته صعوبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فعلى المسلم أن يوازن بين توبته ومدى صدقه فيها وإسلام وجهه لخالقه ومدى إخلاصه فيه، وبين ما يراه من أثر في صلاح ذرياته. والله تعالى يهدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.